علي. معليش في الإشكال الذي عندك لسماة الناس، هل قائم في ذهنك أن هذا الكلام يقوله قائل هو من الذين يقولون بتكفير تارك الصلاة مطلقا؟
لا أعلم.
أو العكس؟
لا أعلم.
طيب إذا نشوف إيش وراء الأكمة. شو الإشكال؟
الإشكال هو أنه
هو اللي طرحته لا أكثر؟ طيب أوضحنا الإشكال، شو الشبه بين الآية التي حكاها الله عن عيسى وبين هذا الحديث الذي نطق به رسول الله؟ شو الشبه بين الأمرين؟
إن شاء عذبهم وإن شاء غفر له، إنهم مات في الآية.
يا أخي ما بنستفيد منك أن تعيد الآية والحديث.
الإشكال هنا المشيئة، أن هنا قال لمشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هنا قال إنهم عبادك إن شئت فإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، فقرنها يعني بما يشاء ربنا عز وجل.
طيب لو تركنا آية عيسى الآن جانبا، الإشكال ألا يزال قائما عندك؟
ما فهمت السؤال.
لو تركنا آية عيسى جانبا هل الإشكال يطيح؟ أنا أظن لا. قل لي أنت بلى.
ما يعني السؤال مش واضح.
سؤال مين؟
سؤال الآن أرد.
سؤالي أنا؟ طيب شو الجواب؟ الحمد لله ما دام واضح.
سؤال
ليس ألا تصور إنسانا ليس في باله آية عيسى؟
ممكن.
افرض هو انت، هل يطيح الاشكال؟
انا اظن انه يطيح.
اما انا فاظن انه لا يطيح. بالنسبة لاشكالك انت لا يطيح. لماذا؟ لانه سيرد عليك الان سؤال بغض النظر عن آية عيسى عليه السلام، أليس الله فعال ما يشاء؟ طيب يدخل الجنة من يشاء، أو كما قال في صريح القرآن يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، هذا مش موجود في القرآن؟
نعم.
هذا ما بيقول مقام الآية آية عيسى؟
نعم.
فإذن سيظل إشكالك قائما ولو فصلت نظرك عن آية عيسى.
لكن هنا يختلف.
هكمل حديثي أنا. إلا إذا وجدت أن في آية عيسى معنى لا يوجد في مثل آية يعذب من يشاء وإيش يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وآية كثيرة بمعنى أن المشيئة بيد الله عز وجل. فما هو الفرق إن كان عندك فرق بين هذه الآية التي أنا ذكرتك بها الآن وبين آية عيسى عليه السلام؟
الفرق وارد أن الله سبحانه وتعالى عندما خاطبه بقوله أنت قلت للناس اتخذوا إلى آخر الآيات. يلومه يعني يسأله هل قال لهم أن يتخذوه إله؟
قال سبحانه.
قال سبحانه كما قلت لهم إلا
ما أمرت
إلى آخر الآيات.
طيب.
يعني في متعين هنا في قومه الذين اتخذوه وأمه آلهة.
طيب.
هذا الفرق اللي أظن هناك عامة تشمل المؤمنين والمسلمين الفاسقين وما إلى ذلك.
هذا هو. إذن هذا هو الفارق بين آية عيسى
نعم
والآية الأخرى اللي أنا أتيت بها الآن. من يذكر آية خالدين فيها إلا ما شاء الله؟ شوف ليها بأنه سورة المهم الآية هذه لريثما تجي الآية هذه ألفت النظر أن من الخطأ الاستدلال بشرائع من كانوا قبلنا. في الأمس القريب كنا نتكلم حول الانتخابات وأنها ليست شرعية، وتورط بعض الجماعات الإسلامية في الدخول في البرلمانات القائمة على الحكم بغير ما أنزل الله. فأحد الجازتين بيطرح إشكال يشبه إشكالك، فيقول هذا يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإذا هو كان حاكما تحت سلطة حاكم وثني هو العزيز، فلماذا لا يجوز أن يدخل المسلمون البرلمانات هذه؟ أنا كان جوابي من ناحيتين أو أكثر. الناحية الأولى أن يوسف عليه السلام لم يدخل ولم يصل إلى ذاك المقام السامي بطريقة انتخابات غير مشروع، وإنما الله عز وجل بحكمته البالغة ابتلاه بامرأة العزيز، وقع بينها وبينه، ولا أقول بينه وبينها ما وقع، وكان من آثار ذلك أن ألقي في السجن. وكان من تفاصيل مكثي في السجن قصته مع الرجلين، أخيرا أحدهما قتل والآخر صار ساقيا للملك. وكما تعلمون رأى الملك تلك الرؤيا، إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف إلى آخره، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام يعلمين. قال الذي ذكر بعد أمة، قال الذي منهم وذكر بعد أمة أنا أنبئكم فأرسلوا يوسف أي الصديق وأنبنا أفتنا في سبع بقرات ثمان إلى آخره. نقل الفتوى هذه إلى الملك، أعجبه وقال ائتوني به أستخلصه لنفسي. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيوسف عليه السلام ما سلك طريقا ليصل إلى هدف وإلى مكان رفيع، ولا خطر في باله هذا الشيء، وإنما ربنا عز وجل قدر عليه هذه الحوادث المتعددة الأشكال حتى استطاه الملك بنفسه وجعله وزيرا على دولته، فأخذ يحكم بشريعته بوحي ربه وليس بشريعة الكافر. هذا من جهة. أما نحن اليوم فنطرق أبوابا شركية، أبوابا وثنية كفرية، حاشا ليوسف عليه السلام أن تخطر في باله أن يطرقها، فضلا عن أن يطرقها عمليا. فالانتخابات كما تعلمون تتناسب مع النظم الكافرة التي ليس فيها مؤمن وكافر، الناس كلهم سواء عندهم، وليس فيهم رجل وامرأة، فللمرأة من الحق مثل ما للرجل إلى آخره. وعلى هذا فالانتخابات حينما تفتح أبوابها يدخل ويرشح نفسه فيها المؤمن والكافر، والرجل والمرأة، والصالح والطالح، وفي النتيجة ما ينتخب إلا شرار الخلق عادة. نحن هذا يناسبنا أن نسلك هذا الطريق الكافر، ونحتج على ذلك بمثل قصة يوسف عليه السلام، وشتان ما بينها وبين واقع حياتنا الانتخابية اليوم. هذا قلته، ثم أضفت إلى ذلك أخيرا هذه شريعة من قبلنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فإذا ليس من العلم في شيء أن ينزع طالب العلم مستدلا بآية تتعلق بشريعة من قبلنا. إذا عرفنا هذه الحقيقة نعود الآن لنقول: نحن نحتج الآن بما قال عيسى عليه السلام، وبعد أن عرفنا منبع الشبه عندك نقول: هل تعلم أنه كان في شرع عيسى عليه السلام مثل ما في شرعنا من قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بحيث أنه لا يجوز في شريعتنا أن نطلب من ربنا أن يغفر لكفار أمتنا؟ هل كان هذا موجودا في شريعة عيسى فيما تعلم؟ إذن الشبهة تسقط من أصلها.
قد يقع هنا قصل، وهو أننا نعلم أنه لا يدخل الجنة مشرك.
هذا في شرعنا،
لكن نص الآية.
اسمح لي، هذا العلم من أين أخذته؟
من ديننا.
طيب، هل كان هذا في دين من قبلنا؟
سياق الآيات التي تتحدث عن الآخرة.
يا أخي، الآيات في ديننا هاي ما فيها خلاف.
أقول: من تتحدث عن أمر سيحصل لكل الأمم.
أنا أسألك: هل كانت الأمم تعلم هذا الحكم؟ بمعنى آخر، هل كل ما نعرفه في شرعنا كان معروفا في من قبلنا؟
لا.
أليس قد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا إيش
تحمل علينا
إسرا كما هنا الشاهد كما حملته على الذين من قبلنا. حملهم إسرا وأغلالا، ولذلك جاء هذا الإسلام ليضع الأغلال التي كانت موضوعة من قبل. فحتى الأحكام الثقيلة التي ربنا عز وجل خففها عن هذه الأمة كانت قائمة معروفة من قبل، فضلا عن أخبار غيبية أنه مش بعيد ما يكون هي خطرت في بالهم، لأنه ما يعلمون إلا ما أنزل على الأنبياء على أنبيائهم. فكون هذه حقيقة علمية عندنا ليس بيلزم منه أنه حقيقة علمية عندهم. فعلى كل حال خذها قاعدة: الأصول المقطوع بها لا تعطل لشبهة تعرض على الإنسان لمجرد نص، حتى لو كان في شرعنا نحن، لأن هذا من باب يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني دائما الإنسان بيأخذ الأصول الواضحة وبيترك إيش المتشابهات من الآيات أو الأحاديث النبوية. شو ثاني عندك الآية هذه؟
ما علمنا من هذيك المرة.
أي نعم.
قوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.
أيوة، هون بقى هاي الآية. وأنا كلها من تمام الفائدة. شوف كيف النص بيختلف بالنسبة لأهل الجنة.
نعم.
الذين سعدوا.
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود.
الآن هذا الاستثناء هل ينافي آية عيسى عليه السلام؟ شو آخر الآية؟
إن
تعذبهم فإنهم يبعد،
وإن
تغفر لهم
إنك
أنت العزيز. هون بالنسبة للفريقين الذين سعدوا أهل الجنة والذين شقوا أهل النار؟ قال إلا ما شاء الله. اختلف العلماء التفسير كثيرا في هذه الآية، لكن الظاهر والله أعلم أن ربط مصير الفريقين السعداء والأشقياء بمشيئة الله ليلفت نار عباد الله إلى أن كل ذلك ليس بحكم حاكم على الله، إنما هو بمشيئته وهو فعال لما يريد. فنستطيع أن نقول بقى عيسى عليه السلام لما قال هذه الكلمة انطلق من هذا الملحظ، أنه أنت تفعل ما تشاء حتى ولو كان يعني الذين أشركوا بالله عز وجل، فأنت فعل لما تريد والله أعلم.
ربما
الصغير غير مميز أو يطلب يعني الذهاب للمسجد للصلاة،
فما الحكم يعني؟ هل الوالد مثلا يسمح له ما دام غير مميز يصلي
وإذا معه المسجد؟ أنا ظننت رح تسأل هل يجوز للوالد أن يأخذه بدون طلب؟
لا، أنا هذا عندي أنه لا يأخذه ما دام ما بلغ السابعة.
أنا ظننت أن تقول هل يجوز للوالد أن يأخذ الولد إلى المسجد بدون طلب من الولد؟ شو رأيك؟ يجوز ولا ما يجوز؟
إذا هو يصلي أو مجرد للمسجد؟
ما يهمك، خذها على مسجد.
يأخذ المسجد ما في معنى، أما ليصلي شيء آخر.
أليس أهل الصلاة أولى من أي شيء آخر؟
كما قلت دون السابعة؟
ما نحن هذا بحثنا. ما أنت بتعرف يا أستاذ بأنه السلف الأول وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يسمحون لأولادهم أن يدخلوا مسجده عليه الصلاة والسلام. وما أنت ببعيد الذاكرة عن القصة التي رواها أحد الصحابة أنه كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر، فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود في بعض صلاته إطالة لم تكن من عادته، فرفع هذا الصحابي رأسه ليطمئن على نبيه خشية أن يكون قد جاءه يقينه، وإذا به يجد منظرا غريبا، يجد ساجدا وقد امتطاه الحسن أو الحسين. المهم الصحابي اطمأن ورجع ساجدا، وبعد أن سلم عليه الصلاة والسلام من صلاته قالوا له يا رسول الله لقد سجدت سجدة أطلتها في صلاتك، فقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. هذا الولد حضر المسجد من أجل الصلاة، هو كما قلت غير مميز، وما كان من هدي عليه السلام أن يذكر المصلين سواء كانوا رجالا أو نساء بأن لا يستصحبوا أولادهم معهم إلى المسجد، بل كان يقرهم على ذلك خلافا للحديث المشهور والذي لا يصح إسناده: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم. وإن كان الشطر الأخير منه صحيحا دل على صحته أحاديث أخرى كما لا تخفى عليكم إن شاء الله. فالشاهد ما كان ينهاهم، بل كان يقر هذا الواضع، بل كان يرتب حكما خاصا مراعاة لشعور الأمهات التي يكونون وراءه عليه السلام في الصلاة ويكون ولدها يبكي، فينتبه الرسول عليه السلام وهو يناجي لربه إلى أن هناك امرأة تصلي وولدها معها، فيدخل كما قال إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء صبي فأجده فيها لكي أفرغ له أمه. إذن القراءة الطويلة اللي من عادتي عليه السلام أن يقرأها بخففها مشان يفرغ الأم لابنها. كان بالاستطاعة كما يفعل كثير من جهلة الأئمة، ليش عم تجيبوا أولادكم للمسجد وتشوشوا علينا وإلى آخره، ما فعل شيء من ذلك. وعلى هذا أولى أن الولد إذا كان ناشئا منشأ إسلاميا فيتوق إلى أن يحضر المسجد حتى ولو للعب، حتى ولو للعب. إذا طلب من أبيه أن يذهب معه إلى المسجد فعلى الوالد أن يلبي دعوة الولد، لأن في ذلك تمرينا له على أن يرتاد خير البقاء التي سئل الرسول عليه السلام عنها من سائل قال عن ما هي خير البقاء وما هي شر البقاء، فأجاب عليه السلام خير البقاء المساجد وشر البقاء الأسواق. فإذا كان الولد نشأ يرغب أن يذهب إلى المسجد وأن لا يخرج إلى الأزقة، هذه نعمة وبشرى كبيرة جدا. فعلى الوالد بل والوالدة أن تستغل هذه الظاهرة وأن يفسح له المكان في الذهاب إلى المسجد. ثم إذا ظهر منه، وهذا لابد أن يظهر منه، شيء لا يليق بالمساجد من العبث واللهو، وأي عبث تريدون أكثر من أن سيد البشر يتخذ دابة ويركب عليه، ومع ذلك ما أنكر ذلك بل أجرى حكما خاصا أيضا هنا كما فعل هناك مع أم الولد، أطال السجدة. لو فعل هذا اليوم لقامت الصياحات من جوانب المسجد، ايه طولت علينا يا شيخ، إيه طولوا بالكم الولد ركبني، ايه ليه نجيب الولد. ما يعرفون هدي الرسول عليه السلام، ما يعرفون لطفه ورأفته بأمته. وصدق الله حين يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم. تفضل.
في حال وجود الصبيان من التمييز بالصف هل يكون الصف مقطوعا؟
في حال يكون الصبيان في الصف، لا يكون الصف مخضوعا إذا ما حافظ الأولاد على بقائهم في الصف. ولكن المعروف أن هذا يختلف من سن وسن.
دون السابعة؟
لا ما بيهمني أنا، أما أكمل كلامي إذا شئت. يختلف من سن إلى سن ومن تربية إلى تربية، لأنه نحن مرها نستطيع أن ننتخب الأطفال في سن معينة أولا، ولو استطعنا ما نستطيع أن نسوي بين أصحاب هذه الأسنان من حيث صحة التربية وصلاحة ثانيا. فنحن بدنا نحكي عن أمر الواقع، فقد يكون في هذا الصف ممن سنه 7 ومن سنه أقل ومن سنه أكثر صبيان، ثم قد يكونوا مختلفين أشد الاختلاف من حيث التربية والتأديب والتذكير بآداب المساجد. لكن نتكلم كلاما عاما فنقول إذا كان من عادة هؤلاء الأولاد أنهم يثابرون على متابعة الصلاة من أولها إلى آخرها بحيث أنه لا يفل ولا يهرب أحدهم فينقطع الصف، لا شك أننا لا نستطيع أن نقول بأن الصف انقطع. لكن ما هو الواقع؟ الواقع أن كثيرا من هؤلاء الأولاد هو الآن معك، لكن بعد شوية غلبت عليه الصبيني والولدني فخرج ولا أبالي. لذلك كان من عمل المسلمين أن يجعلوا صف الصبيان خلف الرجال، حتى إذا ما أحدهم ركبه صبيانيته وولى دبوره ما يكون أخذ في صف الرجال. وفي هذا حديث في سنن أبي داود ومسند أحمد وغيرهما، لكن فيه رجل اختلف العلماء فيه وهو المسمى بشهر بن حوشب، فالجمهور على تضعيف حديثه والقليل منهم يحسن حديثه، والصواب هو مذهب الجمهور. ولكن عمل المسلمين يتماشى مع هذا الحديث.
العمل
نعم كيف؟
أقول هذا العمل المقصود به عند السلف أو العمل في بعض الديانات؟
لا، نعرفه الآن. الذي نعرفه الآن هو ما ذكرته وهو المسطور في كتب الفقه. احنا لا يعني نسقط اهميته من بالنا بشرط ان لا يكون مخالفا لسنة سلفنا، ولا نعلم هذه المخالفة، لذلك نحن نعتد بهذا العمل. هذا يشبه تماما حديث اخر في سنن ابي داود يقول وصفة الامام، حديث ضعيف سندا، لكن أنا أعتقد أنه صحيح معنا، لأن المساجد هكذا وإن كان فيها محاريب ولم تكن هذه المحاريب من قبل، لكن موقف الإمام هو في منتصف المسجد، فنحن نعتد بهذا العمل وإن كان لا يوجد لدينا علم بأنه هكذا كان عليه عمل السلف الأول.
العمل
في بعض البلاد انه يوضع صف الصبيان
بين الرجال،
السعوديه
مثلا
إيه؟
ما
يعهد
هذا عندهم الان، مثلا الصبيان حتى
الميزين
يصفون بين الرجال.
لكن انا ذكرت في جمله ما ذكرت،
ذكرتم صحيح قضيه ذكر بعض
الفقهاء. هذا هو.
نعم،
قضيه وصفه الامام.
كيف؟
اقول قضيه وصفه الامام، الحديث اللي فضلت فيه ومع بيان ضعفه، مرة بحثت يعني في شيء فوجدت في مصنف أبي شيبة عدة آثار تدل على هذا المعنى.
عدة إيش؟
آثار تدل على هذا المعنى.
الحمد لله يكون هذا قوة.
شيخنا بالنسبة يعني العدل بين الأولاد، الآن الذكر يعني ليس كالأنثى في أمور كثيرة، من أن الذكر يحب الخروج من البيت وله مستلزمات، والأنثى الأصل فيها البيت صغيرة أو كبيرة، فالولد يحب الخروج. شيخنا بالنسبة
أنا ما فهمت من كلامك سوى المساواة في التربية، وأظن أن هناك شيء آخر ما ذكرته.
لما يتعلق بالفروج في التربية طبعا، ومنها التعطية والإكرام إخراج الولد،
هذا اللي خايف منه، مش قضية التربية. هذا بداهة الفرق، هذا شرعي. لكن أنا أظن أن وراء الأكبر ما وراء لأنه هلا اللي بيخرج ما بيحتاج الصرف أكثر، ولذلك أنا استبعدت وقوفه عند موضوع الخروج. الخروج هذا له لوازم،
يعني ربما إذا كان ماشي يحط نفسه وراء يشتري
يعني هذا بدي أسأله ولا
شيء.
طيب بس أنت ما دندنت على الأهم، دندنت على المهم، والمهم معروف جوابه، وليس الذكر كالأنثى، لكن ما يترتب من وراء هذا الخروج هذا الذي ينبغي السؤال عنه. مجرد خروج جواب معروف. كانت هذه النفقة ليست متعلقة بكونه ذكرا أو بكونه أنه خرج فيجب التسوية. مثلا خروجه ربما يتطلب أجرة ركوب، لكن خروجه ربما لا يتطلب أجرة ركوب، يتطلب شراء بعض ما يسمى هنا بالتسالي أو بالفواكه أو بالسكر أو إلى آخره. هنا يجب التسوية وهناك لا يجب التسوية، المسألة يجب أن تراعى. يعني رجعت بليها. نعم لا ماشيين على الساعة الآن الحالية، لكن نحن كنا على الساعة العاشرة فيكفي إن شاء الله. تفضل.
هذا ترك القيام فالمفروض أن صلاته باطلة،
وهذا ترك الانضمام المفروض انه صلاته باطله. لكن الثاني كالاول من حيث انه الاول لم يستطع ان يصلي قائما فصلى قاعده فصلاته صحيحه، وكذلك الاخر الذي لم يستطع ان ينضم الى الصف فصلى وحده فصلاته صحيحه، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
واتوب اليك.
ولا يعني تقول إما بجانب الإمام وإما منفردا هكذا؟
يعني
إذا سؤالك سبق الجواب عليه ولا كنت
طبعا الإمام كان بجانب الإمام صلي بجانب الإمام.
هذا الذي أنا أريد أن أستوضح منك، يعني إذا ما صلى بجانب الإمام إما أن يصلي بجانب الإمام وإما أن يصلي وحده، هذا مثلا هكذا تريد؟ أي فإذا استطاع أن يصلي بجانب الإمام وصلى منفردا مع ليش؟ إذا أمكنه أن يصلي بجانب الإمام فصلى منفردا مع ليش؟ سؤالك يعني طبعا عليك كل شيء، لأنه قضية صلاة بجانب الإمام هذه لا أصل، شايف كيف؟ وإن كان ذاك الأصل في غير هذا الموضوع، لكنما بيجينا موضوع بدنا نشوف الأشبه والأليق به ونعطيه حكمه. يلا بسم الله وفيكم.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
يلا جاهز انت؟
انا جاهز.
تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ. حديث ابي هريره الذي يقول فيه انما الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الشؤم في ثلاث: المراه والدار والمكر. يعني قال بعض العلماء يعني في استدراك فيما استدركته عائشه على الصحابه انها قالت رحم الله ابا هريره إنما دخل على الشطر الأخير من هذا الحديث، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فأول الحديث إنما هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود تقول إنما الشؤم في ثلاث، ثم ذكر تكملة الحديث. فما أدري ما صحة هذه الزيادة يا شيخ، وهل هذه هي مناسبة الحديث أم لا؟
يعني بالزيادة ما يتعلق بحديث عائشة،
بحديث عائشة فيما استدركته على أبي هريرة.
استدراك السيدة عائشة رضي الله عنها صحيح، لكن هذه الصحة لا تنفي أن يكون لحديث أبي هريرة أصل صحيح، ولكن بغير هذا اللفظ. وأنا عالجت هذه المشكلة لأن الحديث في الواقع روية في الصحاح فضلا عما دونها بألفاظ ثلاثة، أحدها ما ذكرته عن أبي هريرة إنما الشؤم، الثاني الشؤم، الثالث وهو الصحيح لو كان الشؤم في شيء لكان في ثلاثة. هذا اللفظ الأخير هو الصحيح من حيث اعتماد صاحبي الصحيحين عليه، ومجيء أيضا هذا اللفظ من طرق كثيرة وعديدة ترجحه على اللفظين الأولين من حيث أولا الرواية ثم من حيث الدراية، لأن الأحاديث متتابعة إن لم نقل متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار التطير. فأن يقال الشؤم في ثلاثة أو إنما الشؤم في ثلاثة فهذا يتنافى مع نفي الشارع الحكيم في تلك الأحاديث الكثيرة المشار إليها لا طيرة في لفظ لا طيرة في الإسلام. هذا يجعلنا أن نقوي موقفنا من حيث الرواية أن اللفظ الثالث والأخير لو كان الشؤم في شيء لكان في كلام، وبذلك نخلص من المشكلة التي تتبادر إلى الذهن من اللفظ الأول أو الثاني، ونقول هذا جاء من اختصار بعض الرواة، وليس من الضروري أن يكون هذا الاختصار من بعض الرواة حادثا فيما بعد، وإنما يمكن أن يكون وقع فيه بعض الرواة أيضا الذين أوصلوا الحديث إلى السيدة عائشة، فهي روت ما سمعت والرسول عليه السلام رد عليهم بلا شك، لأن الشؤم أو إنما الشؤم هذه ليست عقيدة إسلامية. فإذا نحن نثبت روايتين رواية ودراية، نثبت رواية عائشة لأنه سند صحيح، ونثبت رواية عائشة على الترجيح وهي باللفظ الأخير والثالث. واضح؟ الحمد لله. وهذا أنا ذكرته في الصحيحة في أكثر من موضع. نعم.
حديث الميت وهو الحديث الذي قد كثر الكلام فيه خاصة من أولئك العقلانيين الذين يجعلون النصوص حكما على الشرع وما شابه ذلك،
يجعلون عقولهم
حكما على الشرع. أقول لهؤلاء شيخنا يعني ينبذون من طرف خفي بأبي هريرة رضي الله عنه وروايته بسبب إنكار السيدة عائشة وردها، مع أن الحديث مروي عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فحينئذ هل نقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أخطأت في التأويل أو في الرد، أم نقول كما قلت في الحديث الأول أنه هي اعترضت على لفظ وردها وإلا في الألفاظ الأخرى جاءت تبين النياحة وما شابه ذلك؟
ما في شك
هو هذا.
أي نعم، يعني الحديث الذي أنكرته السيدة عائشة هنا غير الحديث الذي أنكرته هناك.
صحيح.
الحديث الذي أنكرته صحيح بلا شك، الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وكون الرسول عليه السلام قال في بعض المناسبات أو الحوادث بالنسبة ليهودي مات فبكى أهله عليه، فهذا من باب أولى أن يطبق هذا الحديث عليه، لكن هذا لا ينفي ما رواه أولا ابن عمر، ثم ما رواه أبوه عمر، ثم ما رواه المغيرة بن شعبة، كل هؤلاء الثلاثة من الصحابة اتفقوا على رواية الحديث الذي أنكرته السيدة عائشة، ولذلك فلا مجال للاعتماد عليها في الإنكار هنا. وبهذه المناسبة لابد من أن نذكر شيئا يفيد طالب العلم، ألا وهو ظاهر الحديث يتبادر منه أنه يخالف القاعدة الإسلامية المصرح بها في القرآن الكريم وغيره، ألا تزر وازرة وزر أخرى، لماذا يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ هذا ليس من عمله وليس من صنعه وليس أيضا من سعيه. فأجاب العلماء أدن لك يا شوي كان ترتاح نشارك في الروح ما في مانع. فاختلفت آراء العلماء في الإجابة عن هذه المشكلة. جمهورهم قال هذا الحديث في ظاهره عام لكن لابد من تقييده أو تخصيصه لمن يعلم أنه إذا مات يبكي أهله عليه بكاء نياحة وليس بكاء دمع. فمن كان بهذه المثابة ممن سيبكى عليهم فعليهم أن ينصحوا وأن يذكروا، فإن فعلوا ذلك لم يشملهم الحديث لأنهم قاموا بالواجب. هذا هو التأويل الذي ذهب إليه الجماهير من العلماء، وهو الذي لا نرى له بديلا. أما شيخ الإسلام رحمه الله فذهب إلى تأويل آخر فقال العذاب هنا ليس من عذاب النكال الذي يعذب الإنسان في الآخرة أو في القبر، وإنما هو من باب السفر قطعة من العذاب. فهذا مسافر لا يعذب بشيء يأتيه من غيره، وإنما هو بشيء نابع من نفسه، أي إن هذا الميت حينما يبكي أهله عليه يأسف على بكائهم عليه ويأسف. فإذا هذا العذاب هنا بمعنى إيش؟ الحزن، ليس بمعنى العذاب النكال. كان يمكن أن يقبل من شيخ الإسلام هذا التأويل الناعم الجميل لولا زيادة استفدناها من حديث المغيرة ابن شعبة حيث قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه يوم القيامة. فهذه الزيادة اضطرتنا أن نرجع إلى التأويل الأول، هذا الذي أحببت أن أذكر به.
هذا
هو هذا صحيح، يعني أنا قلت هذا في بعض الكتابات أن يقال أن الميت بالمعنى الذي ذكره ابن تيمية معناه أن الميت عنده إحساس وعنده شعور أيوة من قريب ومن بعيد. الميت دفن مثلا كما يقع اليوم مع الأسف، كان مستوطنا في بلاد الكفر فدفن هنا وأهله يبقوا هنا، شو عرفوا؟ بل شو عرفوا لو بقوا حول قبره؟ خلاص انقطعت العلاقة بينه وبين الدنيا إطلاقا. فهذا التأويل، وهذا ليس بعيدا عن حقيقة عن مذهب ابن تيمية وتلميذ ابن القيم لأنهم يتوسعون في هذه الناحية، وهذا من توسعهم جاءهم، هم يعتقدون أو يصرحون بأن الميت يحس بما قد يقع من حوله أو من أهله أو نحو ذلك. ففعلا مثل ما قال الأستاذ هنا يريد عليه هذا أيضا.
ورد في كلامكم في شرح الحديث الذي هو تفسير البكاء ببكاء النياحة، وهذا الشيخ نبهتم أنتم أن هناك رواية صريحة بهذا إن الميت لا يعذب بما نيح عليه.
أنا حديث وفسر بعضها بعضا
لأنه
أنا وسهلا
الذي يرسي مثلا أن يصنع له كذا وكذا بعد مرة، أو أن يرسي أن يحيى بكرة في الأربعين، أو أن يبنى عليه الطبق، هذا الناس باب أيضا.
نعم.
قبل أيام توفي والد بعض السنة، فعلمت أفراد صلت عليه ورد السنة من المطلق يعني يحصل أولاده من المتأثرين في المحزنة تأثر يعني ليس اندماجيا يعني لكن بسمع كلام فحال الله أثنان لما تكلمنا في المسجد معنا الصلاة يتفون فهذا كله استوعبه في المسجد. لما ذهبوا إلى المقبرة طبعا هم كان عندهم استعداد، ولذلك قالوا في الطريق وهم ماشيين بالجنازة تنازعوا فيما بينهم الجماعة اللي راكبين مع السيارة، الجماعة يفتحوا
القرآن مسجل ما تتكلم فيه. أي والله هذا فلاح كمان شوية والله غير الطريق والله ما يخلينا شيء نعرفه إلا من تفنية
سبحان الله
يحصل فينا
هذا الكلام.